الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا هل في اللغة وفي الشريعة ولو امرأً، هل توجد عندنا ألفاظ للعموم وألفاظ للخصوص وألفاظ لهما معا؟ المصنف قال نعم، في اللغة عندنا ألفاظ للعموم وألفاظ للخصوص وألفاظ لهما معا. ألفاظ العموم كلمة كل، ألفاظ الخصوص كلمة بعض، ألفاظ المشتركة مثل النكرة في سياق النفي. ثم صار بناء يشكل بإشكالين على من قال أن لفظ كل موضوع للعموم. الإشكال الأول قال لا، المتيقن من كلمة كل في عالم الإرادة هو المتيقن البعض، والواضع يراعي المتيقن الإرادة، والواضع يراعي متيقن الإرادة. فإذا الواضع وضعها للبعض ولم يضعها للكل، فنتيجة شنو؟ لفظ كل لم تضع للعموم، بل لفظ كل وضعت للبعض. هذا الإشكال الأول. أجاب المرحوم عن الإشكال، هم المقدمة الأولى متامة، هم المقدمة الثانية متامة. أولا، من قال أنه لفظ كل يراد منا متيقنا البعض؟ لو قد يراد منا متيقنا الجميع، هذا أولا. اثنين، شو العلاقة عالم الإرادة مع عالم الوضع؟ شو الربط؟ هو تقول كل ما كان مرادا متيقنا فهو شنو؟ موضوعا. ماكو تلازم بين عالم الإرادة وبين عالم الوضع. هذا الدليل الأول ورد الدليل الأول. الدليل الثاني، لو قلنا أن كل موضوع للعموم والجميع فقد استعملت كثيرا في غير الجميع، إذ ما من عام إلا وقت فصل، فيلزم أن يكون أكثر استعمالاتنا مجازية، وقبيح على أنه يكون أكثر استعمالاتنا استعمالات مجازية. هذا الدليل الثاني. رد هذا الدليل بردين. الرد الأول، أولا استعمال الكل في البعض ليس استعمالا مجازيا كما سأبينه عن طريق تقريب فكرة تعدد الدالي والمدلول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، فسلمنا أن يلزم من ذلك مجاز، لكنه المجاز المشهور مع القرينة لا ضير فيه. من قال أنه إذا صارت اللغة فيها مجاز مشهور مع القرينة قبيح؟ نعم، المجاز المشهور بلا قرينة فيه قبح، أما المجاز المشهور مع القرينة لا قبح فيه. هذا طبق لك هذا حتى انتقل الفرق الثاني، هم شرحت أنا بعض. فصل، هذا التمهيد، لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه كلفظ كل. طبعا لفظ كل موضوع للعموم وللجميع لغة وشرعا، ولو امضاء الشرع امضى ما وضع عليه اللغة. يعني لا نقول بالمقلل من الحقائق المنقولة. جيد، هذا المطلب الأول. كما لا شبهة في أن للخصوص لفظ يخصه كالخصوص، هاي كالخصوص يعني شيلها العبارة كالخصوص، خلي المقالة يعجنون. كما لا شبهة في أن للخصوص صيغة تخصه، ته هاي كالخصوص ترجمته. ثالثا، كما يكون ما يشترك بينهما، يعني كما أنه لا شك هناك صيغة تشترك بينهما، يعني بين العموم وبين الخصوص، أي يشترك عن شنو؟ هم يعم نحو لفظ يعم الكل ويعم البعض، ويعمهما مثل إيش؟ كالنكرة في سياق النفي والنهي، بل أنا ضغط بل كل على بعض الآراء، بل كل على بعض الآراء. جيد، هذه الدعوة. الآن اللي شيخ مدرك أن لفظ كل موضوع للجميع شنو؟ التبادل. عندما يقال كل فإن المتبادل من لفظ كل ماذا؟ والتبادل أمارة الواقع، ضرورة. هذا دليل على ماذا؟ هذا ضرورة بمن الدور، لا شبهة بأن للعموم صيغة تخصه، ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادف كل في سائر اللغات، وما يرادف في أي لغة كان، شبيه أن مثل لفظ كل معنى يخص كل، يخص الجميع، تخصه، تخص العموم. فلفظ كل يخص العموم وبعد، ولا يخص الخصوص وبعد، وليس من اللفظ المشترك بين الكل والبعض. فلفظ كل مختص بالعموم، تلتفت شلون دائرة العبارة؟ فلفظ كل مختص بالعموم ولا يخص الخصوص، وليس من اللفظ المشترك بين العموم والخصوص، ولا يعمه، يعني ولا يعم الاثنينية. انتهى. الآن يجي بيان أول مرة يبين مطلب، يقول إحنا لما قلنا لفظ كل، اسمع لي هذا المطلب، إحنا لما قلنا لفظ كل موضوع للعموم، هذا مو معنى أنه لا يمكن استعماله في البعض. عالم الوضع شيء وعالم الاستعمال شيء آخر. مثلا إذا قلت لك أكل كل العلماء، ما طبعا ما أدري كل العلماء، كل العلماء هون فيه علماء، عندنا بالهند علماء، عندنا باكستان علماء، عندنا لبنان علماء، كذا. مقصود أكل كل العلماء يعني يعني بعض العلماء، فاستعمل لفظ كل وأريد منه البعض. هل هذا فيه محذور مع أننا قائلين بالوضع؟ يقول عم، عالم الوضع شيء وعالم الاستعمال شيء آخر. جيد، فإحنا الآن كان حديثنا حديث الوضع وليس حديثنا حديث الاستعمال، ومو بالضروري كل ما كنا قد وضعنا لفظ بمعنى معناه أنه لا بد في عالم الاستعمال أن نستعمله في هذا المعنى. فعالم الوضع شيء وعالم الاستعمال شيء آخر. طبعا لا بد من التنبيه أننا إذا وضعنا شيء مثلا لفظ الأسد وضعناه للحيوان المفترس، لا مانع في أن نستعمله في الرجل الشجاع، هذا واضح، لأن عالم الوضع شيء وعالم الاستعمال شيء آخر، لأن عالم الوضع مختص بالوضع الحقيقي وعالم الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. بس يبقى سؤال، لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس، ولا مانع من استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع بأي نحو؟ يقول فيه احتمالات. الاحتمال الأول المجاز، المجاز استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. مشهور علماءنا يقول كلما استعمل اللفظ بالمعنى الغير الموضوع له لكان من الاستعمال المجاز. فاستعمال لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع استعمال مجاز، ما عندك مشكلة. أو ما نقول بالمجاز، وإنما شو نقول؟ بالحقيقة السكاكية، الحقيقة الادعائية، الحقيقة السكاكية شنو؟ ها، الحقيقة السكاكية أن لفظ الأسد موضوع علم للحيوان المفترس، على مستوى عالم الوضع موضوع علم للحيوان المفترس، لكن الحيوان المفترس له مصداقان، من مس عالم المعنى والموضوع له، وإنما راح نمس يا عالم المصداق. فرق بين مس عالم المصداق وبين مس عالم المعنى الموضوع له، بأن نقول إن هاهنا للأسد الحيوان المفترس مصداقان، أحد المصداقين حقيقي وهو ذلك الحيوان المحفوظ، ومصداقا آخر ادعائي، ومصداقا آخر ادعائي وهو أننا نفترض أن الرجل الشجاع مصداق لهذا الحيوان المفترس. هنا يلزم مجاز؟ كلا. ليش يلزم مجاز؟ لأني قد استعملت لفظ الأسد في من؟ في الحيوان المفترس، والواضع قد وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، إذن استعملت اللفظ في عين المعنى الموضوع له، وإنما قمت بدور الادعاء في دائرة المصداق. ومن الواضح ادعاء دائرة المصداق لا توقعنا في المجاز، لذا أحد الطرق لواحد يجي فر من المجازات، هواي أكو ناس تضج من المجاز، يجي يقول أنا ما أريد أبتلى كلامي في المجاز، شلون يوصل إلى مقاصده من دون أن يمر بنفق المجاز؟ شلون؟ عن طريق الحقيقة السكاكية. الحقيقة السكاكية شنو؟ توسع في عالم المصداق، لا تصرف في المعنى الموضوع له. فإذا وسعنا في عالم المصداق بعد يكون استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له مرحوم الشيخ، هذا واضح هذا؟ فإذا يكون استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس وشموله إلى الرجل الشجاع، لكن شموله ادعائيا سكاكيا، حقيقة سكاكية، نسميه مجاز، نسميه حقيقة سكاكية. لما يقال حقيقة سكاكية يعني شنو؟ توسع في عالم المصداق. الحقيقة السكاكية فرارا من نفق المجاز بطريقة ملتوية، بأن نقوم بتوسعة في عالم المصداق وعالم الفرد. جيد. الشيخ يقول احنا انت لما قلت اكرم كل العلماء فان لفظ كل معنى جميع يعم علماء باكستان ويعم علماء افغانستان ويعم علماء لبنان، ولكنك اردته في عالم الاستعمال بمعنى البعض، اما تلتزم استعمالا مجازيا. لما قلت اكرم كل عالمين مقصودك مو كل عالم بل بعض، فيكون استعمال لفظ كل وإرادة البعض، فاستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوعي لا. هذا الطريقة الأولى الذي شنو هي هاي؟ طريقة المجاز. يا إخوان بس أرجو أن يلتفت، هنا دعوانا استعمال لفظ كل وإرادة البعض في المجاز يلزم المجاز، هذا غير ما راح نقوله بعد قليل وهو الحقيقة، فلا يجي إشكال علي، لازم أنا بعد ذلك أفسر. أنت عندك عبارتين وردت يا أيها الآخرون، عبارة استعمال لفظ كل في البعض مجاز، بعد شوية راح تجي في الفصل القادم استعمال اللفظ الكل في بعض الحصص ليس من المجاز، ذاك على سبيل تعدد الدال. هنا نتكلم مع وحدة دال، استعمال لفظ كل وإرادة البعض مع وحدة الدال فيه مجاز. الشيخ يقول الآخر أما استعمال لفظ كل مع تعدد الدال وإرادة البعض لا يكون من قبيل المجاز، فلا تهافت بين ما سنذكره هنا وبين ما سيذكره في الفصل القادم. أكرر، إذ ما يذكره هنا مبني على أن حديثه مع وحدة الدال، بينما الذي سنذكره فيما بعد عنه بناء على تعددية الدال. ولذا لنا أن نقول قاعدتان للشيخ الآخر. القاعدة الأولى استعمال لفظ كل وإرادة البعض مع وحدة الدال يستدعي المجاز، واستعمال لفظ كل وإرادة البعض مع تعددية الدال لا يستلزم المجاز، فلا تهافت بين هذه العبارة وبين العبارة. زين، هاي افتهمنا المجاز، أو نفترض حقيقة ادعائية. شنو الحقيقة الادعائية؟ شنو الحقيقة الادعائية؟ يعني أنا أدعي أنه هؤلاء هم العلماء وغيرهم ليسوا العلماء، على نحو الحقيقة الادعائية. بمعنى أوسع في مصادق وأطرد مصادق. فلما قلت أكرم كل العلماء ادعاء ادعيت العلماء الحقيقيين بالذول ادعاء، لكن ادعائي مصداقي مو ادعائي مفهومي، لأن الادعاء المفهومي مجاز، الادعاء المصداقي لا مجاز فيه. شوف الشيخ راح يبين، يقول إني وإن قلت أن لفظ كل موضوع لعالم الجميع في دائرة الوضع، لكنه لا مانع من استعمال لفظ كل في البعض إما استعمالا مجازيا وإما استعمال على سبيل الحقيقة الادعائي. شوف العبارة، ولا ينافي اختصاص لفظ كل بالعموم في دائرة الوضع، لا ينافي استعمال لفظ الكل في البعض، لا ينافي عالم الاستعمال، عالم الوضع لا ينافي عالم الاستعمال، ولا بدل هاي العبارة لجان يقول عالم الوضع لا ينافي عالم الاستعمال نفس الشيء، ولا ينافي الوضع اختصاص كل بالعموم استعمال لفظ كل في البعض وفي الخصوص عناية، يعني عناية عشان مجازا، إما مجاز المعنى وإما مجاز المصدر بإدعاء أنه العموم، هذا سمينا مجاز المصدر أو مجاز المعنى. مجاز المعنى شنو؟ بعلاقة العموم والخصوص. يا إخوان، الأول مجاز مصداقي والمجاز المصداقي حقيقة معنى في عالم المعنى الذي يسميه الحقيقة السكاكية، سمي مجاز ادعائي حقيقة سكاكية، مجاز ادعائي مجازا مصداقيا حقيقة في عالم المعنى الموضوع له، أو بعلاقة العموم والخصوص يعني مجازا في عالم المعنى. جيد، فإذا دليلك شيخ مرسين وشان يقول دليلي على أن لفظ كل موضوع للعموم، دليلي ما هو؟ التبادل. مع وجود التبادل بعد ما سجل من إشكالين في المقام والإبتدان، ومعه وهو المن يعود، ومع التبادل لا يرد هذين الإشكالين، ومع التبادل لا يصغى إلى الإشكال الأول، يلا الإشكال الأول مركب من صغرى وكبرى، لا يصغى إلى الإشكال الأول. شوف الإشكال الأول، إلى أن هاي المقدمة الأولى في الإشكال الأول، إلى أن إرادة الخصوص متيقنة بخلاف إرادة العموم فإنها غير متيقنة، إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العام بخلاف إرادة العموم فليست بمتيقنة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ومن الواضح، تقول ومن الواضح، ومن الواضح يجعل اللفظ حقيقة في من؟ عالم الوضع. يجعل اللفظ حقيقة في من؟ في المتيقن الإرادة. فيصير أكو تلازم بين عالم الوضع وبين عالم التيقن الإرادة، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى. هذا الدليل الأول، قف شوية استراح بعدين الناقشة، جاءت للدليل الثاني. الدليل الثاني للخاص، وإلى ولا إلى أن التخصيص قد شاع قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. شوف الدليل راح يقرب الآن، راح يقرب الدليل. والظاهر يقتضي كون الخاص حقيقة. ليش جاب الظاهر كون الخاص حقيقة؟ لما هو الغالب من الخاص تقليلا للمجاز، لأنه إذا قلنا الخاص مجاز للزم المجاز المشهور، والمجاز المشهور قبيح. لو قلنا استعمال، شوف صار غير دليل، لو قلنا استعمال لفظ كل في البعض لكان مجازا ولكان مجازا مشهورا، والمجاز المشهور قبيح. هذا الدليل، لو كان لفظ كل في البعض مجاز لكان مجازا مشهورا والمجاز المشهور قبيح. هذا الدليل الثاني. الآن كمل الدليلين، راح يرد الدليلين. إجاك الجواب الأول عن رد الدليل الأول، مع أن الجواب الأول شنو؟ الجواب الأول جواب للدليل الأول، قلنا كل دليل راح يجاوبه بجوابين، كل دليل راح يرده بردين. أما الرد الأول قال التشهير لفظ كل المتيقن في عالم الإرادة البعض، أقول له لفظ كل كما متيقن في عالم الإرادة البعض، أحيانا لفظ كل المتيقن في عالم الإرادة البعض، مثل ما أقول لك أحب كل المؤمنين، هنا لفظ كل يراد من البعض لا يراد من في عالم الإرادة، كل أحب كل الأئمة، شنو رأيك؟ أحب كل الأئمة يعني بعض الأئمة؟ طب جزمن هنا في عالم الإرادة ماذا أريد؟ كل الأئمة، أحب كل الأئمة وبلا أشكال. فمن هاي الحكاية أنه لفظ كل متيقن في عالم الإرادة بعض، لا لفظ كل في موارد متيقن في إرادة الجميع، هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول. مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به، هذا الثاني طبعا أنا قدمت هذا، يعني أولا شنو لا ملازمة بين عالم التيقن وبين عالم الإرادة، بين عالم الوضع، قد يكون متيقن سلمنا أنه متيقن، لكن مو كل متيقن الموضوع له، لا ملازمة بين عالم التيقن في الإرادة وبين عالم الوضع، هذا الجواب الأول أنا قدمت أخرا، أن تيقن إرادة الخاص لا يوجب اختصاص الوضع بالخاص، هذا أولا، مع كون العموم كثيرا ما يرى، هذا الجواب الثاني. الآن نجي إلى الدليل الثاني، الدليل الثاني شنو؟ أنه لو قلنا استعمال الكل في الخاص لكان مجازا، وكان مجازا مشهورا وهو قبيح، يقول أنا أولا ما أسلم أن استعمال الكل في البعض يلزم من المجاز بنظرية تعدد الدالة، ولو سلمنا من المجاز ليس بقبيح مع وجود القرينة، شوف العبارة، واشتهار التخصيص، هذا شروع في المناقشة في الدليل الثاني، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز، ليش؟ لعدم الملازمة بين التخصيص والمجاز، إذ قد نقول بالتخصيص ولا نقول بالمجاز، ليش؟ على أساس نظام تعدد الدار كما سيأتي توضيحه في الفصل القادم. ولو سلم، يعني شنو ولو سلم؟ لو سلمنا استعمال الكل في البعض يوجب التخصيص ولكان من المجاز المشهور، سلمنا، ولو سلم استعمال الكل في البعض يستدعي المجاز المشهور لكنه لا قبح فيه، فلا محذور فيه، يعني لا قبح فيه اصلا فيما اذا كان مع القرينه كما لا يخفى. جيد، نجي الان الى المطلب البعدي، جيد المطلب البعدي انا شرحته ترى بس اكرره حتى نلتفت. يا اخوان ما هي الفاظ القانون؟ قلنا السابق اللفظ الاول كل، اللفظ الثاني النكره في سياق النفي، اللفظ الثالث الالف واللام الداخل على المفرد والجميع، هذا المطلب الاول، راح يتكلم في ذن الالفاظ الثلاثه كل واخوات كل، طبعا اخوات كل جميع وذن، الثاني نكره في سياق النفي، الثالث الالف واللام الداخل، عندنا بحث في المشتركات بين الثلاثه وعندنا بحث في المفترقات بين الثلاثه، ما هو المشتركات بين الثلاثه؟ ما هو المشتركات بين الثلاثه؟ تدل على الشموليه، الثلاثه تدل على الشموليه، يبقى عندنا سؤال دلالتها على الشموليه بلا حاجه الى الاستعانه بالاطلاق في المدخول، ام دلالتها على الشموليه نحتاج الى استعانه الاطلاق في المدخول؟ نظريتان، نظرية المصنف الأولا، نظرية المصنف أولا هيك، هذه الألفاظ الثلاثة تدل على الشمولية لكن بالاستعانة بالإطلاق في مدخولها، مثلا أكل كل رجل، الريم جميع الرجال، جميع الرجال، لكن ايش وقت الجميع الرجال؟ نقول لأن مدخول رجل، مدخول كل وهو رجل عفوا، مدخول كل وهو رجل مطلق، يعني شنو مطلق؟ يعني لم يقيد بالقصير، ولم يقيد بالطويل، ولم يقيد بالعالم، ولم يقيد بالجاهل، ولم يقيد بالمعرفة، فإذا مراده سواء كان طويلا أم كان قصيرا، سواء كان عالما عادلا أم كان عالما غير عادل، كل هذا يفهم. هذه النظرية الأولى تحت عنوان شنو؟ كل اسمع لي، وهكذا لا النافية للجنس، وهكذا الألف واللام. نستفيد منها العمومية بضميمة الوضع زائد استعمال إطلاق في مدخوله، استعمال إطلاق في مدخوله. هاي النظرية الأولى الذي ذكرها المصنف أولا، ثم ذكر نظرية ثانية. طبعا بناء على هاي النظرية، بناء خل أكمل، بناء على هاي النظرية، فلو قيدنا الرجل بأن هيك قلنا أكرم كل رجل عالم، صحيح الدائرة راح تضيق، لكن تضيق الدائرة يوجد مجاز؟ الجواب كلا. ليش ما يوجد مجاز؟ تعدد الدال والمدلول. ما هو الدال والمدلول؟ الدال الأول أبو الكل، الدال الثاني جن التقييد، حيث قيدنا الرجل بماذا؟ بالعالم. فعالم راح يضيق الدائرة، بعدما كان شن عندنا عدد الرجال 100، عالم شن واحد 30، صحيح أكرم كل رجل كان مفاد إكرام 100، أما أكرم كل رجل عالم مفاد إكرام 30، لكن لم يستعمل كل في 30 استعمالا مجازيا، ولا لأحد أن يقول هنا استعملت لفظ كل الذي هي قد وضعت للمئة استعملت في 30 وهو استعمال مجازي، كلا. ليش؟ لأنه نقول بفكرة تعددية الدال والمدلول، يعني كل يفترض جميع، لكن جميع مدخولة، مدخولة ما هو؟ مو رجل، مدخولة رجل عالم، هذا زائد هذا يوجب الحقيقة. لذا نحن نعتقد أنه أكرم كل رجل حقيقة كما في 100، وأكرم كل رجل عالم حقيقة في 30. الفرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، مع أن الأولى استعملت في 100 والثانية استعملت في 30، أن الأولى بوحدة دالة، أما في الثانية بتعددية دال، بل شوية أرقي بالمطلب، الأولى استعملت هم بتعدد دال، لكن أحد الدالين كن والدال الآخر شنو؟ الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكم. حتى في أكرم كل رجل إحنا ما عندنا وحدة دال، وإنما عندنا تعدد دال، لكن أحد الدالين كن والدال الآخر الإطلاق المستفاد من دال آخر وهو المسمى عندنا مقدمات حكم. بينما أكرم كل رجل عالم تعدد دال، أحد الدال شنو؟ كل، والدال الآخر بعد مو إطلاق، التقييد بالعالم. وفي كل العبارتين لا يكون هناك مجازا، أم في العبارة الأولى مع أنها أنتجت إكرام 100، وفي العبارة الثانية مع أنها أنتجت إكرام 30. ليش؟ في الأولى تعدد دال، الدال الأول شنو؟ تعدد دال في الأولى شنو؟ كل والإطلاق. في الثانية تعدد دال، شنو تعدد دال؟ كل وعالم، كل وعالم. هذا الذي نقوله في كل، نقوله في داء النافية للجنس، ونقوله في الألف واللام. يعني هم نحتاج إلى عملية الوضع ببركة قانون كل، وهم نحتاج إلى الدال الآخر. طبعا الدال الآخر يتلون بلونين، مرة الإطلاق ومرة شنو؟ التقييد. الدال الآخر إما أطلاق، هاي شو نسميها؟ الوصول إلى النتائج بضميمة الوضع زائد الدال الآخر. الدال الآخر افتح قوسين، إما الدال الآخر مطلق وإما الدال الآخر مقيد، سد القوس. هذه النظرية الأولى، هذه هي النظرية الأولى. مثل لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني ماكو ولا واحد في الدار، أما قلت لا رجل عالم في الدار يعني ماكو علماء في الدار، ربما أكو في الدار جهال. في الأول نفيت الجميع، في الثاني ما نفيت الجميع وإنما نفيت البعض. في كلتا العبارتين لا مجاز. ليش؟ لأنه نفي الجميع كان مستل من طريق من أمرين، أحدهما لفظ لا النافية للجنس، والأمر الثاني إطلاق كلمة رجل. وفي الجملة الثانية أيضا نحن وإن استفدنا في نفي حصة لكنه لا مجاز، وذلك لوجود دالين، أحد الدالين كلمة لا والدال الآخر عالم، نفس الشيء.
كذلك في الألف واللام الداخلة على المفرد أو على الجمع. واضح هذا الذي قلت؟ هذه هي النظرية الأولى. هذه النظرية الأولى في باب العموم تسمى نظرية تعدد الدال، ولا توقعنا في أزمة المجاز. أكو رأي إفراطي، أكو رأي آخر، قول آخر في المسألة وهو رأي إفراطي. شنو يا أبو الرأي الإفراطي؟ لا، هي كلمة كل معناها الجميع ما يصلح أن يكون لمدخوله، جميع ما يصلح ما 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 يصلح أن يكون مدخوله، أفراد مدخوله. حينئذ بناء على النظرية الثانية الإفراطية الذي كل هواية قوية، يعني بعد ما نحتاج فيها إلى ضم دال آخر، هي كلمة كل بنفسها موصلة إلى المطلوب الوسيع بلا استعانة بدال آخر. هي كلمة كل، هل قد فيها قوة حتى أنها توصل في إرادة الانتشار التام بلا الاستعانة بأي دال آخر؟ هذه حلوة، نظرية إفراطية، بس وين مشكلتها؟ إذا قلت لك أكرم كل رجل عالم لابتلينا بالمجاز. ليش ابتلينا بالمجاز؟ لأن كلمة كل وين موضوعة؟ لجميع ما يصلح أن يكون رجلا عالما كان أم غير عالما. فلما قيد بالعالم راح يكون شنو؟ موجبا لرفع اليد عن الوضع كلمة كل في المعنى الموضوع له، وأن تكون مستعملة في معنى آخر غير المعنى الموضوع له، بناء على النظرية الثانية الإفراطية لكلمة كل الذي هي بنفسها كفيلة في الوصول إلى الشمولية الوسيعة جدا. هذه لما يأتي لها من تقييد تصير المورد من موارد المجاز. فرق النظريتين في البحث الخارجي يأتيك هذا التعبير. هل نظرية الكل على أساس تعدد الدال والمدلول فلا مجاز، أو على أن لفظ كل لها من السعة حتى أن يكون استعمالها في التقييد استعمالا مجازيا؟ وينقلون عن الشيخ الآخوند أن الآخوند رأي متذبذب، استذكر عبارته. طبعا العبارة يمكن أن تفسر بتفسير آخر حتى لا تبتلى كلمة الآخوند بالذبذب، بس بالتالي الآن أنت من الخارج أريدك تحفظ النظريتين. هذا الذي نقوله بالمشتركات. طبعا هذا يأتي في كلمة كل، تأتي في النكرة في سياق النفي، وتأتي ثالثا في ماذا؟ في الألف واللام. خب، هذا المشتركات. أما المفارقات بين الثلاثة، مرحوم الشيخ يقول الأول، ياه الأول يا أخوان، لفظ كل الأول مستفاد من عملية الوضع، يعني داخل فيها دائرة، دائرة الوضع ودائرة الدلالة، دائرة الوضع ودائرة الدلالة. لا النافي للجنس استفادة الشمولية مو بالوضع، وإنما بالعقل. ليش بالعقل؟ إذا واحد أيها الأخوة، إذا أقول لك أنا ترى هواي أروج من الفساق، ما أريد فاسق في الحسينية، أنت لأجل أن تمتثل الأمر لازم تسوي تعدم الطبيعة. لا مجال لإعدام الطبيعة إلا بإعدام جميع أفرادها، إذ لو تحقق فردا واحدا لتحققت الطبيعة المفروضة، إذ لو تحقق فردا واحدا لتحققت الطبيعة المفروضة. وحيث أني أريد أن ألغي الطبيعة، أبقيها في كتم العدم، ولا أريد لها أن تأخذ شيئا من حيز الوجود لأجل أن تبقى في ظرف العدم ولا تنال شيئا من الوجود، لا بد من إعدام جميع المصادر. لما أقول لك أنا ما أريد فاسق، أنت لازم كل الفساق الذي في الحسينية تخرجهم، لأنه إذا فاسق واحد في الحسينية بقى ما يذكر أنه لا رجل فاسق في الحسينية. ومن هنا قال علماء العقل انعدام الطبيعة بانعدام جميع مصادقها. فهنا استفدنا الشمولية وانعدام المصادق جميعا، لا بواسطة دلالة الوضع، وإنما بواسطة دلالة
العقلي. فالأول وضعي، الثاني عقلي، الثالث فيقول لا وضعي ولا عقلي وإنما إطلاقي، وإنما إطلاقي يعني ببركة مقدمات الحكمة. من هنا الشيخ يقول اعلم أخي أن الثالث لا ينبغي أن يطرح في مباحث العموم، وإنما المناسب أن يطرح في مباحث الإطلاق. فالألف واللام الداخل على المفرد كقولي أحل الله البيع، أو الألف واللام الداخل على الجمع كقولي أكرم العلماء، تقول هذا وإن أفاد الشمولية إلا أن إفادة الشمولية لم تكن بالوضع كما لم تكن بالدلالة العقل، إنما كانت بالإطلاق. ليش؟ ليش يا أبي شيخ؟ ليش؟ ليش؟ يقول لأنه الشمولية إما تستفيدها بواسطة الثالث الوضع بواسطة الألف واللام، أي الواضع وضع الألف واللام للعموم. يقول الواضع لم يضع الألف واللام للعموم، أم أن مدخول الألف واللام موضوع للعموم أيضا لم يوضع للعموم، أم للتركيب من الألف واللام والمدخول أيضا لم يوضع. فليس للواضع وضع في باب الألف واللام لإفادة الشمول، لا نفس الألف واللام ولا مدخول الألف واللام ولا المجموع من الألف واللام والمدخول. خلا طبقت هذا فصل. بس يا أخوان ترى قلت أنا غيرت في منهجية الكتاب، أنا اشتويت منهجية الكتاب، أول جبت الأدوات الثلاثة خليت المد النظر، ثم دخلت المشتركات، ثم بعد ما دخلت المشتركات ذكرت أن ها هنا عندنا نظريتان، نظرية لا إفراطية ونظرية إفراطية، ثم صار بنائي في المفترقات بينت مفترق كل واحد عن الآخر. هو الشيخ ما سوى هالشيء. شوف العبارة، فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم لا ينبغي أن تنكر شنو؟ شنو؟ عقلا. يعني دخل إلى تحت المفارقة تقول إن الأصول تدل على الشمولية بالوضع وهاي تدل بالعقل، حتى من الجفة لا هو رأسا دخل على هذا، إذا غير مفتهم الوضع داخل بالوضع، وهذا حتى مميز بين هذا وذاك على أي حال. لا ينبغي أن تنكر عقلا. يا بشلون عقلا؟ قرب العقل. قال هذا بضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة، لما أريد أعدم طبيعة لا مجال لانعدام الطبيعة إلا ساعدني، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، يعني إلا بانعدام جميع الأفراد، وإلا لو تحقق ولو فرد واحد لكانت الطبيعة موجودة وليست الطبيعة معدومة، وإلا كانت موجودة. هذا واحد قلنا له لا تشرب الخمر، ومرة واحدة شرب الخمر، يصدق عليه لا يشرب الخمر، لا يصدق عليه يشرب الخمر، مرة واحدة يصدق عليه يشرب الخمر، متى يقال لا تشرب الخمر؟ انعدام جميع الأفراح، وإلا كانت موجودة. لكن لا يخفى أنها تفيد العموم، راح يصل إلى أن تعددني، قلت لك النظريات مشوشة مو مثلي أنا رتبتها، لكن لا يخفى أنها مع النكرة في سياق النفي أو النهي، لكن لا يخفى أنها أي نكرة تفيد العموم إيش وقت؟ فيما إذا أخذ المدخول أو فيما إذا أخذت الطبيعة، المدخول نفس الطبيعة المدخول لله، فيما إذا أخذت الطبيعة مرسلة، مرسلة يعني شنو؟ يعني مطلقة، مرسلة يعني مطلقة، مقابل المقيدة ومقابل المبهمة المهملة، لا مبهمة قابلة للتقييد، وإلا يعني لو أريد منها الإبهام فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا، لا استيعاب ما يصلح، وإنما استيعاب ما شنو؟ ما أريد من المدخول، لا ما يصلح من المدخول. تفرق بين ما أريد من المدخول وبين ما
يصلح من المدخول ما يصلح من المدخول يعني في كل رجل ما يصلح من المدخول يعني كل رجل يعني كل من يصدق عليه كل من يحتمل أن يكون رجلا.
أما كل رجل عالم الذي أريد من المدخول شنو
خصوص العلماء
لا الأعم من ذلك. فإذا كان لا إطلاقا نقول الشمولية فرع كل وفرع إطلاق المدخول، وحيث إطلاق المدخول لا يمكن لأن المورد من موارد الإهمال أي لم يكن المتكلم في مقام البيان فلا مجال لفرض الاستيعاب. لا استيعاب ما يصلح انطباق عليه من أفراده، وهذا لا ينافي كون دلالة النكرة على العموم عقلية، فإنها يعني فإن النكرة في سياق النفي تضاف إلى أفراد شنو ساعدنا ما يراد منها لا إلى أفراد ما يصلح لا الأفراد التي يصلح الانطباق عليها. هذا في كل كان وين هذا كله في النكرة في سياق النفي. كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومها بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لا ينافي تقييد المدخول بقيود كثيرة ولا يوقعنا في المجاز بل نبقى في دائرة الحقيقة عن طريق التحدثية الدرة. تجيب هاي الدرة حتى تتم المطلب شيء. نعم الآن جاء راح يتعرض للنظرية الإفراطية. نعم شروع في بيان النظرية الإفراطية يعني شروع كلمة كل موضوعة للشمولية لكل ما يصلح أن يكون فردا مو لكل ما يراد لكل ما يصلح أن يكون، فعليه لو قيد يلزم أن يكون المورد من موارد المجال. نعم هاي العبارة الذي قلت الأعلام يسندوها للآخوند أن الآخوند يظهر منه أن يقول بنظرية كل، طبعا في كل يقولها وفي اللا النافية للجنس أيضا يقولها. نعم ربما يقال أن لفظ كل أو اللا النافية للجنس المدخول على النكرة تفيد الاستيعاب والشمولية الإفراطية، بمعنى أنها لو قيدت لأوجبت أن يكون الكلام مجازا. هاي نعم هاي حفظوها هاي نظرية مهمة ندور عليها دائما أنه تسند إلى الآخوند، لكن أين تسند للآخوند؟ هذا محل إسنادها في البحث الخارج يسند هذه النظرية إلى الآخوند. نعم لا يبعد أن يكون كل مثلا أو النكرة في سياق النفي ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، وهذا هو الحال. يا هو هذا تهت بينا نظرية تهت بينا نظرية بشبت شلون بينا بيان مختصر يقول هذه نظرية إطلاقية يعني كلمة كل تغنينا عن الإطلاق، كلمة كل بعد تغنينا عن الدال الآخر، نفس كلمة كل هي موصلة إلى المقاصد بلا حاجة إلى ضم دال آخر. هذه نسميها نظرية وحدة الدال. نعم لا يبعد أن يكون كل ظاهر عند إطلاقها في الاستيعاب جميع ما يصلح، فلو قيدت بعد ذلك لكان استعمالا في غير المعنى الموضوع له. وهذا هو يقول خب هذا الكلام في النكرة وكذا في الكل. الآن راح يجي الثالث وهذا يعني شنو هذا نظرية تعددية الدال أو نظرية النظرية الإفراطية وحدة الدال، ونظرية تعددية الدال لا توقعنا في المجاز، ونظرية وحدة الدال توقعنا في المجاز. وهذا هو الحال في المحلى بالألف واللام سواء دخل على الجمع كقولنا العلماء أو دخل على المفرد كقولنا العالم، طبعا بناء على إفادة الألف واللام العموم بالوضعي، بناء على إفادة الألف واللام الشمولية بالوضعي، وأن بعد قليل سنناقش في هذا جيد. ولذا لا ينافي نظرية تعددية الدال، ولذا نظرية تعددية الدال ولذا لا ينافي تعددية الدال تقييد المدخول بالوصف وغير الوصف كالحال. وحينئذ اطلاق التخصيص يقول إذا اسمع لي شوي هاي العبارة يقول وعلى هذا
لو قلنا أكلم كل رجل عالم
قيد الرجل بماذا؟ بالعالم.
يقول هنا أكو كان توسعة أم ضيق أو تولد ضيقا. إذا قلنا بالنظرية الإفراطية
تلزم توسعة ثم يضيق، وبهذا بقع في المجاز، لأن لفظ كل موضوع على التوسعة. فلما يأتي القيد شي يسوي؟ يضيقها، فيكون استعمالا في غير المعنى الموضوع له. فإذا قلنا توسعة فتضيق، هذه النظرية الإفراطية. النظرية الإفراطية شو نسميها؟ توسعة فتضيق، يعني أكرم كل رجل عالم. لما قلت أكرم كل رجل كان قد وسعته إلى الجميع، بعد ذلك قلت عالم ضيقته، فاستعمل بقيد عالم تضييق لكل الوسيعة، ويكون استعمالا مجازيا. إذن النظرية الإفراطية، نظرية وحدة الدال، نظرية الوقوع في المجاز، مبنية على أنها تكون نظرية التوسع فالتضييق. أما النظرية الثانية، النظرية التي إحنا راح نختارها، نظرية تعدد الدال، لا يتولد ضيقا، مو يتولد وسيعا فيضيق، يتولد ضيقا. فلذا أكو مجاز؟ لا مجاز. يعبر عن ذلك ماذا؟ ضيق فم الركية، ركية يعني البئر، ضيق فم الركية، ضيق فم الركية أكو تحت، يعني مرة هي وسيعة فوهة البئر فأضيقها. أو لما أقول لك ضيق فم الركية يعني شنو؟ يعني عندما تحفر البئر أوجدها ضيقا، مو وسيعة فضيقها، أوجدها ضيقا. هذا يعبر عن كناية ماذا؟ ضيق فم الركية، يعني كل شيء يتولد بدوا ضيقا ماذا يعبر عنه؟ كل شيء. مثلا أقول لك يا بيت أنا أعزل الطلبة في بيتي لكن على وزان ضيق فم الركية، يعني أنت أساس الدعوة ليس ضيقة، محدودة على أشخاص، بس ما أقول على أحلام. إذا قلت على نحو الأشخاص أخاف تتهمني بالبخل، فحتى ما أستعمل لغة البخل وأخاف أتهم بالبخل. يقول لك الأخوة معزومين في بيتي على مستوى ضيق فم الركية، يعني الدعوة حددها من البداية تتولد ضيقة، مو هي وسيعة فتضيق، ولذا ما تبتلى بالمجال. شوف العبارة، يلا سنكمل هذا المقرر. ولذا لا ينافي، النظرية الثانية تعددية الدال، ولذا لا ينافي تقييد المدخول بالوصف وغير الوصف وإطلاق التخصيص على تقييده على أي نحو على يوزان، ليس إلا من باب ضيق فم الركية. الآن انتهى، الآن اللي ناقش عمي الألف واللام، هل هي وضعية أم دلالة عقلية أم دلالة إطلاقية؟ اللي يقول دلالة الألف واللام تدل على الشمول لا بالوضع ولا بالعقل وإنما بالإطلاق. شوف العبارة، لكن دلالة الألف واللام على العموم وضعا محل منع، بل إنما يفيد العموم فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة الأخرى، وذلك لعدم اقتضاء الألف واللام. وضع الألف واللام للعموم ولا مدخول موضوع للعموم ولا وضعا آخر للمركب من الألف واللام والمدخول كما لا يخفى. وربما يأتي هذا البحث ألف واللام المدخولة في مباحث المطلق والمقيد، لأن موضوعها المناسب هناك بعض الكلام بما يناسب المقام. الحمد لله رب العالمين. Thank you.